السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة لأصح كتاب في الأرض بعد كتاب الله صنف في أمة محمد إلى قيام الساعة بإجماع العلماء، قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري. رياض الصالحين اللي يقرأ منه جماعة التبليغ والأحباب في أحاديث ضعيفة وصحيحة، لكن كتاب البخاري الأصل فيه الصحة، وهم يقرؤونه كالتبرك، لا يشرحون معناه ولا يعرفون حقيقة مبناه. على كل حال، كما قال المصنف كما قال الناظم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فرحمه الله ولعن من أراد إسقاط السنة بالطعن فيه، وهم يتتابعون هذا الزمان يجتهدون على صحيح البخاري بدءا من أول من يطعن أو من طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة الذي قال: لم تعدل يا محمد. فقاس الدين بعقله، فرأى اعطي هذا أكثر من هذا عقلا باطل. كان ينبغي أن يطوع عقله للسنة فيقول إعطاء العمل بالسنة صحيح، لكن قدم العقل على إيش؟ على العدل. العدل وكذا المعتزلة والشيطان من قبل، نسأل الله العافية، قارا وبغيا بغير حق. قاري صحيح وطعنوا في البخاري وقالوا لذلك أنكر علماء على محمد الغزالي الذي أكثر الطعون في العقل، وكان مما أنكروه الذي أكثر الطعون في أهل الحديث، وكان مما أنكروه عليه سخريته بحديث الذبابة، فقال عقلا: كيف نصحح حديث يأمر النبي فيه يغمس ذبابة ويرميها؟ ليش ما نسويها كباب ونأكلها الذبابة ذي بدل ما نغمسها؟ فسخر بالسنة. فسخر أهل الحديث به وطعن فيهم. وسئل الإمام أحمد عن رجل يطعن في أهل الحديث فأخذ ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق الذي يطعن في أهل الحديث، هم نقلة السنن بدءا من الصحابة مرورا بأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله. فمن يطعن فيهم يطعن في السنة التي جاءوا بها. فحديث الذبابة صحيح، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأرادوا بالطعن في البخاري الطعن في الشريعة كلها والمسانيد والسنن والمستدركات والمستخرجات والفوائد. نعم، أرادوا بالطعن في البخاري إسقاط السنة كلها. فها أنتم بين كتاب أفضل وأصح كتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو المسمى بصحيح البخاري، واسمه الصحيح الجامع المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. وقد وصلت من القراءة في كتاب صحيح البخاري بعد أن فرغنا بفضل الله من قسم العبادات من الأذان والطهارة والصلاة والحج ورمضان وغير ذلك، وصلنا إلى من كتب
المعاملات
كتاب البيوع ولا زلنا نقرأ فيه. نعم اقرأ باب ما جاء مما يكره فيه
من الخداع.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في صحيحه كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع.
نعم. هذه الشريعة التي أنزلت على محمد بن عبد الله شريعة محكمة من لدن حكيم عليم خبير رحمن رحيم، لا تأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فجاء في القرآن أوامر مجملة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ثم بينت السنة كيف يكون ذلك. قال الله تعالى وأحل البيع، لم يبين شروط البيع سبحانه، فقط بين أنه الخداع في البيوت وهو منتشر في هذا الزمان. لا، خداع خير البيوت. كتاب صالح كل منتمان هذا الزمان والله في الحديث ويطعف فجل فيه الله خير الإمام حرم أبو السهم يحلقهم زمان كان ما ورد لحد يظلم أنفسهم حرم أنفس النموذج. وأن الشخص إذا عرف مر معكم في صحيح في موطأ مالك بيع النموذج، وأن الشخص إذا عرف
وصف
يعني وصف السلعة وسعرها وكان يملكها وثبت ملكيتها إلى آخر ذلك مشروع البيع والتراضي ومعرفة الثمن، خلاص تبقى مسألة عرفية، يعني أنه يضغط الزر أن تم العقد وحولك الفلوس انتهى. فاستغربت لما أرسل لي البعض فتوى لشيخنا بعد البيوع المعروفة عند الشخصان تثبتا يجري مع قواعد البيوع المعروفة عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، ما ظنه أنا أقول أنه يمنع، لكن أحيانا المشايخ تعرفون مثل مالك وإمتنا وعلماءنا يكون الشيء أصله مباح لكن يطرأ بعض الأمور فيمنعونه من باب إيش؟ أي سد الذريعة. ويستدلون على هذا أظن بقول عائشة لو رأى النبي ما أحدث النساء اليوم، يعني من التساهل بالحجاب إذا خرجوا، هذا في عهد آخر عهد عائشة، يمكن لمنعهن من الخروج للمساجد. الله أكبر، مساجد ما يصلوا التراويح، هذه تكشف شوي من شعر يعني ما تكشف شيء من كذا، ما تتساهلوا بالحجاب. فقال النبي لو اطلع عليهم النبي يمنعهم الخروج من البيت حتى تلتزم بالحجاب. اللهم صل عليه. فالخداع في البيوت محرم، ويدل على تحريمه نصوص عامة وخاصة. فمن النص العام الذي يبين تحريم الخداع في البيوع قوله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، كما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في إيش؟
في النار.
هي البدعة تجرم كذا على شكل أجرام وإجسام تنزل في النار ولا صاحبها؟
هي المبتدعون.
ها؟
صاحب البدعة.
صاحب البدعة كما قال ويل العقاب من النار. فهذا الحديث خرجه أبو داود في مراسيله وهو ثابت عن النبي المكر والخديعة في النار. والخديعة في البيع أن يظهر لك السلعة البائعة على صورة توجب في نفسك ثمن باهظ مثلا، وهي أقل من ذلك لصناعة أشياء تثير الإعجاب بالسلعة ورفعها عن مكانها اللائق بها من تلميع، كانت تكون سيارة قديمة يلمعها ويحط جلد جديد جوا كأنها جديدة، والمكينة مهترية ويهيئ للبائع أنها جديدة بأساليب فيخدع في السلعة أو يرفع الثمن جدا ليبين أن السلعة تستاهل حتى يكاسره، ويضع المكاسرة أيضا يضع في غبن بعد المكاسرة يرفعها جدا، والله هذه بوصلة لمئة ألف، والله ما وصل لمئة ألف إلا فيها، ويتسوالها 13 ألف، يغبن فيه ويرفع السلعة ليوهم البائع أنه إيش
المشتري
أنها يعني ثقيلة، لأنه لو قال البائع ب2500 فلما يرفع السلعة يكون لها وزن، فلهم أساليب في الخداع التجار، لذلك حذر النبي من أعمال التجار الذي تقوم على الغش والكذب، وبين أن الناجي منهم الصادق الأمين في معاملاته، فقال التجار هم الفجار إلا يعني من صدق وبر يعني واتقى، وإلا لو مشى مع هواه التاجر فسيتلاعب بالأثمان والبيوع ويخدع ويغش. أما النهي عن الخديعة في البيع بخصوص، لأن أتينا بحديث عام المكره خديعة في النار فيدخل تحت البيع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندكم الذي تعلمتموه سبحان الله، وهذا فضل على الأمة، من غش فليس من، حتى الأطفال الآن يقولون منتشر هذا الحديث منتشر جدا، من غش فليس منا، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فوجد رجل يبيع طعام وضع الطعام الجيد في الأعلى والسيء في الأسفل، طيب لما تجيب كرتون طماط شوف الخداع في البيوع، ويصاحب طماط 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 خذ، نعم قطف اليوم إلى آخر ما يصنعون الباعة، فتجد متحمس الطبقة الأولى والثانية جيدة، لأنه يقول في نفسه الزبون بيشوف أول طبقة غاية ما يفعل الاستعجال وراه فواكه ثانية يشوف إلا بعد على الأقل، لكن لن يغوص للثالثة، فيضع الأولى مثلا والثانية جيدة طماط فعلا قاسي وجيد يصلح، والمخمج كما يسمونه العام في الحجاز يضعه ايش
أسفل
سافلين تحت، والمتوسط التخميج فوق، فالنبي لما انغمس يده وغار وجد فساد في الطعام فأنكر عليه، ففيه مشروعية ما يصنعه أهل البلدية، خلهم يحتسبون يدخلون في إنكار المنكر في الغش التجاري ووزارة التجارة، فخل القسم الذي يراقب الأسواق يحتسبون لأنهم يدخلون تحت، ولتكن منكم أمة
يدعون
إلى إيه يعني تخصص، أو تخصص حياة المعنى المنكر الفواحش والخمور والأشياء اللي مخالف الأداب العامة الواجبة في الشريعة، وتخصص دول ما فعله النبي أصل، وهو احتسب في باب التجارات والبيوع، أكثر الموظفين للأسف ينسى الاحتساب وتكون القضية عنده راتب، فينبغي لا ينسى موظف البلدية وموظف وزارة التجارة عند الغش التجاري نعم الاحتساب، لأنه داخل في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير، لأنه غش كتب البضاعة هذه مثلا باسم شركة كذا، سرقت شركة أخرى من غير حقوق لا 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 اللي يسمونها
حقوق الملكية الفكرية،
أي الملكية الفكرية أو كما يسمى، ما أذل لها فصارت جارة تصادر، لأن هذا يعتبر تعدي على حقوق الغير. أو كتب بضاعة في سويسرا وهي مصنوعة في الصين إلى آخره، هذا كله سبحان الله يدخل في حديث من غشة فليس منه. وذلك أنا لما أريد أن أتقي الشمس لوصايا الأطباء أنك لا تمشي بالشمس إلا بنظارة مظللة حتى لا تأثر العين، أدخل فأشوف نظارة قيمتها الأصلية ب1500 للشركة اللي تعبت فيها وإن كانت كافرة، قلدتها شركة في الإمارات أو كذا 150. شوف الفرق الباهظ، ما أشتريها لأن تعدوا على حقوق
الغير
وإن كانوا كفار. المسلمون على شروطه، النبي حتى اليهودي يكون كافر يتعامل معه إيش؟ وفق الشروط والمعايير في البيع، لأن النبي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. فأنا والله مع أن شكلها جميل وجيد والله يتقي شراء، حتى يقول لي هذه صنعة شخص من كذا اجتهاده، ما هي حقة شركة ولا مقلدة، أقصد مقلدة ذكرت، لا هي مقلدة ولا كذا، قلت جيبها. لكن شركة تخسر الملايين وإن كان كفار، نتعامل مع الصدق، نتعامل مع الله حتى لو كان كافر. نعم، وتخسرهم بأن تطبع مقلد بالآلاف، ثم الشركة اللي جابت أشياء أصلية لكي تروج بضاعتها تخسر، لأن هناك من سرق الفكرة ودمج وباع. فالحقوق هذه كحقوق النشر أيضا في باب الكتب محفوظة، فلا ينبغي التعدي فيها. الحديث هذا سيكون خاص بالبيع، الخداع في البيع، هل يجوز الخداع في البيع؟ لنقرأ الآن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه.
نعم، هذا الحديث أورده البخاري ليبين أنه لا يجوز الخداع في البيع، وذلك بأن يرفع البائع الثمن فيكون باهظا جدا ويغبن المشتري، يكون السلعة 37 ويحطها مثلا ب500 أو 350 إلى آخره، وهذا عند الحنابلة يسمى بخيار الغبن. متى ما رجع إلى البيع وشاف في السوق وراح في الانترنت وشاف من البضاعة بيعت له ب4 أضعاف 3، فيثبت له الخيار، يروح للسائق يقول ترى غبنتني حطيت 3 أضعاف علي رجع لي السلعة، فيثبت الخيار عند الحنابلة. خيار البيع له أن يرجع في السلعة، يرجع السلعة للبائع ويأخذ الفلوس، لكنه إذا تم البيع فإنه لا يجوز. إذا ما عجبته السلعة كما يفعل بعض العوام، يشتري السلعة وتعجبه بعض الأشياء فيها، يرجع البيت في شيء ما عجبه فيها، يقول لا ما ألبسها إن شاء الله، ما ألبس الساعة ولا شيء، أرجع لها بالعلبة، ويذهب يصيح عند البائع ويجمع الناس في مقاتلة، يقول أعطيني فلوسي خلاص ما أبغاه يا أخي، أنا ما فتحته والله ولا لبسته ولا لبسه، هو كلام في لبسه، هو تم البيع إذا إيش البيعان بالخيار ما يتفرق، فلما يتفرق يصبح مالك الفلوس، الإقالة تصير مستحب، هو عاد يقيله ولا ما يقيله، يكون مستحب له، من أقال مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، هذا الاستحباب. لا العامي وش يقول من الوجوب، وش العرف عنده، يقول ولا لبس لبسته مراد رجع عليها ويجمع عليه الناس، ما هو بصحيح. لأنه ملك فلوسك خلاص، لأنك أنت ملكت سلعته في المقابل لك سلعته وتفرقت وتم البيع، والتفرق بعرف كل ما هذا في الانترنت بأن يختفي عن الاتصال خلاص، طلع من الانترنت فرضا، لازم البيع، مو قاعدين متصلين في مجلس في مكان واحد، خرج واحد من المحادثة تم البيع فرضا، لأن ما لم يتفرق التفرق يكون بحسب عرف كل مكان وزمان. في سفينة اثنين عرفا إذا طلعت الدور الثاني في السفينة تفرق فرضا، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا رجل في عهد النبي، ابن الجارود خرج أنه يقال اسمه منقذ بن حبان بن منقذ، كان يخدع في البيوع، لا يضبط أثمان البيع، فربما عرضت عليه شيء يساوي 10 دينار فيبيعه البائع 70 دينار، يقول لي والله شكلها والله تسوى 70 دينار، ما عنده قوة في الشراء وضبط، يمشي عليه الأمور. فحينئذ النبي حماه، وحمى مثله من أمته، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خداع في البيع، لا خديعة، نعم لا خديعة، وحينئذ أنت بالخيار، كما في رواية أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليالي، فإن رضيت فامسك وإن سخط فردد. فهذا الرجل إذا قال لا خلابة ثم بعد ذلك جاء عند هلو اللي يضبطون البيع، قالوا له ترى هذه السلعة ما تسوى يا أبوي، له أن يرجعها خلال كم؟ 3 أيام. ففيه حينئذ أن الظاهر أنه إذا غبن الشخص في السلعة وخدع فيها فإن هذه الخديعة حرام الذي حصلت من البائع، لكن هل يفسخ العقد؟
لا يفسخ،
لا يفسخ، لأنه لو يفسخ تلقائيا إيش الفائدة النبي يقول له لا خلابة؟
لأمره بإرجاعها مباشرة.
نعم، فهين الشرط يدل على أن مجرد حصول الخداع يأثم به البائع، لكن لا يفسخ البيع، يفسخه متى إذا اشترط فقال لا خداع ترى لا خلابة. وأغرب ابن حزم فقال لو قال لا خديعة ما يتم الشرط، لا بد يقول لا خلابة. وهذا ذكرنا مفتي في مصر، ما في الشام، في المقصود أنا قصدت العلم، لا أقصد الطعن في الجنسية، لأن هذه الجنسية شيء محدث أصلا، كلنا مسلمين وما في فرق بين مصري ولا سعودي ولا مغربي ولا شامي ولا سوري ولا سوداني، كلنا مسلمين كما في عهد عمر بن الخطاب، لا فرق بين عربي وعجمي للتقوى. لكن لما نقول جاء رجل من الشام مثل عائشة يقول جئنا النساء من الشام يسألنا عن الحمام، حكم دخول المرأة الحمام تخلع ثيابها، فقالت من خلعت ثيابه غير بيت زوجها هتكت السلسة بينه وبين الله إلى آخره. فإذا قل من الشام أو من كذا لا يعني الطعن فيه،
ذكر القصة
لا شك. ففي مفتي قال للناس ظاهرية حتى ابن حزم ما جرى عليها، قال للناس لا يقع الطلاق إلا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، لو طلقها باللهجة المصرية فقال أنت طالق، أو بالسورية طالق برضه، أو بالكويتية طالق، أو بالقسيمية أو بالحجازية طالق من غير قاف، كل هؤلاء لا يقع طلاقهم. كم فرح الناس، طلاق كل يوم، جيوش يطلقوا نسائهم كل يوم، إذا لم يقع في فتواه ولا إيش، هذا طلقة واحدة
إلا من ابتلي،
إلا فقط حي في اليمن أظن في عدن أو كذا يقولون القاف ينطقونها، وفي بعض الشام وفي بعض بلدان شمال المغرب ربما، هذول فقط لن ينجوا من هذا الفتوى الذين يعني، والباقي نسبة 98% كل الأرض لم يقع إيش، خاصة الأمريكان هذول في العالي يعني الغرب، يعني يقول هذه فورس ما أدري شلون هو بطالك، إذا ما يقع طلاقها صحيح، إذا مرة يعني خاصة الأوروبيين انبسطوا بالقضية الأسلم كان ما في طلاق عندنا. والصواب وقوع الطلاق إذا كان الطلاق الكنائي يقع، روحي بيت أهلك ما عاد بشوفك وقصد الطلاق يقع طلقة، هذا الطلاق الكنائي يقع، فكيف إذا قال طالق باب أولى. ورد ابن حجر على ابن حزم في قوله إذا قال لا خلابة لابد أن ينطق بها، يعني إذا قال لا خديعة وهو مثلها، قال في بعض الروايات أن الرجل كان ألذغ أو عنده شيء فكان يقول لا خيابة، وإلى الآن تعرفون تقول اللام
يا
نعم، ومع ذلك كان يعتمد قوله، كان يعتمد قوله في ذلك. واستدل بهذا الحديث لأحمد أنه يرد بالغبن الفاحش ما لم لمن لم يعرف قيمة السلعة، وهذا فيه نظر. ليش؟ لأنه تعقب بأنه إنما جعله الخيار لضعف عقله، لو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج للشرط، هذا واضح قلناه، هذا قلناه. والخيار في لا خلابة قالوا 3 أيام، يدل عليه رواية ويدل عليه أيضا في المصرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة المصرات فجعل له كم يوم؟ 3 أيام في المصرات، 3 أيام. طيب، ننتقل للثاني، باب ما ذكر في الأسواق.
نعم
نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق.
نعم، هل جائز دخول السوق؟ هل جائز إنشاء سوق مجمع للمحلات التجارية في مكان واحد وتنشأ وتدخلها؟ وما الأدب إذا دخلت السوق؟ نعم، فهل هذه الأسواق أو هذا التبويب يريد البخاري به إباحة المتاجر ودخول الأسواق حتى الأشراف والفضلاء، ولو كان النبي سماها شر البقاع لقول الله تعالى ما بال إيش الرسول إيش يأكل الطعام ويمشي،
وقالوا ما لهذا الرسول،
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وجاء في الحديث: ليس المتكبر من ركب الحمار ودخل السوق، أو كما قال. فحينئذ وإن كان النبي قال أحب البقاع إلى المساجد وشرها لا أسواقها، لكن سيأتي ما يدل على جواز دخول السوق لكن بآداب. أولا، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها. ليش؟ لأنها كما ترون دور العبادة ونزول الرحمة وحف الملائكة لمن جاء يدرس العلم، الملائكة تحفهم إن كان لا يرونها لكن تحف الجالسين سبحان الله، وتشهد لهم حتى يغفر الله لكل حاضرين ويبدل الله سيئاتهم حسنات لحضر حلقة العلم. نعم. وأما الأسواق فإيش يحدث فيها؟ الغش، محل الغش والخداع والربا والوعود الكاذبة والخداع في البيوع وإخلاف الوعد، ونصب الشيطان رايته لأنه يحس بقوة الشيطان في السوق، فأكثر الفواحش والمواعيد الفواحش وما حصل في الأسواق لأن الشيطان ينصب رايته. فيعتري الشخص إذا ما ذكر ذكر السوق وتحصن بذكار صباح المساء من الشر إذا دخل السوق ما لا يعتريه في الطريق، لأن الشيطان يحارب الفضيلة في السوق، يغرر المرأة بالبائعين ويغرر البائعين بالمرأة تشتري من عنده، وأشياء خطيرة تجري في السوق الناس كثير لا يدرونها. وحينئذ يأتي الحديث إسعاف، الإسعاف الذي ينقذ الرجل من خطر السوق والمرأة كذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لينصب رايته تحذيرا من السوق. طيب إذا نصب رايته ما يجوز أدخله؟ لا يجوز، لكن قلل مدة البقاء فيه، مثل ما يسوون في كورونا الآن المسجد يقول نص ساعة، ليش طولت احتمالية إيش المرض
ينتقل
أكثر، كذلك إذا طول في السوق احتمالية إصابة الفواحش إصابته أكثر، ضعف إيمانه مع التجول في السوق. فقال إذا دخل أحدكم السوق فليكن آخر من يدخل وأول من يخرج، يأخذ غرضه ويمشي. لا، البعض رضاه الله يتجول ويأخذ عياله ويلعبهم ويحط فيه فشار بدو شيء يأكلون ويقعدون، الأب يجيبهم خمسة ويطلعون 11، جهل بهذا الحديث، فيحصل عندهم من أمراض القلب والأشياء وشؤم المعاصي ما لا يشعر به إلا إيش إلا رجل عاقل. فينبغي أن يخفف البقاء إلا التاجر اللي يحتاج البقاء، هذا محتاج لأنه صاحب تجارة. لكن تتجول المرأة ما في حقيبتها 10 ريال تقول بتفرج وتقعد 9 ساعات، فهذه تعرض نفسها للفتنة، وأخص هذا الزمان. فلا ينبغي لأب هذا الزمان يترك رعاياه من الفتيات المراهقات يدخلن في السوق يتجولن 9 ساعات ولا ينزل معهم، لأنه قد يوجد في أشياء في السوق ما توجد في غيره. الشيطان يستأسد ويغري وقوته، وهو يعلم بناته وكذا لا يذكرون أذكار الصباح المساء وليس مع القرآن وليس، فكيف يسلمهم للخطر من دون نظر مراقبة ونظر؟ فلا بد. يقول الإمام مالك لما يفسد الزمان لا يجوز للولد الشاب أن يسافر مع امرأة أبيه. طيب امرأة أبيه محرم، قذف في قلبه الحشمة منها، لكن مع فساد الزمان ينحل، تنحل هذه الجدران ويسقط الحياء ويحصل الجرأة والمزاح باليد، وقد يتعاطى الولد يعني شيء من الشهوة لامرأة أبيه عند فساد الزمان ورؤية المناظر السيئة كما قال مالك. فإذا كان مالك يعطي حكم في وقت فساد الزمان لا يعطيه وقت السلم. فإذا كانت عائشة تقول يمنع النبي النساء الذهاب للمساجد وقت فساد يعني الزمان وقلة الحياء في الحجاب، فكيف الأسواق؟ باب أولى ولا لا؟ المساجد. فعلى ولي أمر البيت أن يخرج مع بناته ويرسل الأم تشتري ولا يجعل بنته في خطر أكثر من هارة البنت في يعني العصابات والمشاكل. كان يكون مبدأها السوق ومحلات النقالات والبائع وما يفعل البياعين من أساليب ماكرة. فاحذرنا يا نساء المسلمين ويا فتيات المسلمين ويا من خطورة طول المدة في البقاء في السوق، أن ذلك مكروه. فالشيطان يعطى في السوق قوة وإرادة في الحرب والقتال حتى يظفر بالمطلوب من فواحش من كذب في البيع إلى آخره، لا يعطاها في سائر طرقات المسلمين. وتعريف السوق هو المحل الذي تجتمع فيه الأمكنة التي يبيع أصحابه ويشترون، وغير مخصص المكان، فربما يكون سوق متجول حيث وقع مسمى السوق وضعت البضائع مجتمعة سمي سوق، كما قال ومعهم أسواق، فقد يبيع في الطريق في الحج ويسمى هذا سوق ويسمي سوق. توه منزلين من الشاحنة بضاعتهم
وبيروحون الليل، يقول هذا الآن اسمه سوق، مو بشرط أن إيش
يكون ثابت،
يكون ثابت. فحينئذ ينبغي في كل مكان ولو كان عابرا أن تعمل في عمل السوق، لا تدخل إلا آخر وتخرج، مو تقول هذا مو ثابت. فهمت؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وذكر معلقا قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع.
نعم، إذا اللفظ قال فيه سوق فيه تجارة، وعبد الرحمن بن عوف معروف مكانه، صحابي جديد، فذهب من العشر البشرين بالجنة، وإيش قال؟ وذهب دخل السوق. فهذا يدل على جواز الأشراف يدخل السوق، ما في شيء، لكن يأخذ حاجتهم ويخرج، ولا يتبع هواهم بكثرة البقاء في السوق. المؤمن من علامات إيمانه كراهة السوق في نفسه، لأن الشيطان ينصب رايته، وأنه محل الغش، ومحل وأنه شر بقاع الله. يا أخي تدخل السوق يشر بقاع الله، تدخل مفتح ويشر بقاع عند الله، وتطول المدة، وين إن صح التعبير حس التقوى فيك والإيمان، وإن تعرف الرحمن أبغض شيء عنده الأسواق، أكره الأماكن عنده. هل هذا الراحة ينبغي تشوف حلقات العلم، تدخل المسجد أحب البقاع إلى الله، تمكث في درس المسجد وتطمئن إن الله يحب هذا البقاع اللي أنت فيها الآن، أحب البقاع إليه، تطمئن وتقعد في المسجد. البعض بالعكس، سبحان الله عظيم. شوف النبي قال: يكون الرجل تصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له وارحمه، حتى بعد ما يسلم وهو جالس يسبح الملائكة يقول اللهم اغفر له وارحمه، كما أنه لو انتظر الصلاة تستغفر له الملائكة. شوفهم في المساجد: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كانوا في سباق ماراثون على أبواب، ما ينتظر، عكس. وفي السوق 7 ساعات يجلس يطمئن ويضحك ويأكل، عكس. كان ينبغي أن تطيب، يطيب قلبك بأحب إيش؟
حب البقاء.
بالعكس، تجلس تذكر الله يا أخي في حب البقاء، على المدة الاحترازية لو ضع ولي الأمر. ما يصير السوق يسليك أكثر من المسجد أحب البقاء، هذا خلل عندك في ضبط التقوى والعلم. حب البقاع ترتاح في المسجد، ينبغي تطمئن في المسجد، وليس لأن أحب البقاع إلى الله فهي أماكن تنزل فيها الرحمة والأسواق ضدها، ولا نعم.
قال: وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: الهاني الصفق بالأسواق.
نعم، وهذا من تواضع عمر الخطاب، ولا هو عالم وعاء ملع علم، حتى النبي رأى كما في البخاري قال: رأيت في المنام أني أوتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري، يعني ملئ النبي من كثر ما يشرب يشفر حتى خرج امتلأ. طيب، قال: أعطيت فضلي عمر. قيل: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، وعاء ملئ علم، وكسي دين، عمل بالعلم. قال: رأيت ناس في المنام ذو قمص، يعني منهم من قميصه إلى ثديه، ومنهم من رأيته إيش يجر قميصه، فأوله منهم، ذكر منهم عمر، فأوله بالدين والقوة في الدين، يعني مو بدايم واحد يشوف رؤية يجي تأول لي إياها، والله شفت واحد يجر قميصه في النوم، أوه فاسق هذا إيش يا أخي لا تأول الرؤى، مالك نهى عن ذلك، مر معكم باب الرؤى؟ قال: أي يؤولها لعلها تقع. قال: ولا يفعل، لأنها من النبوة، فلا يؤول إلا شخص يعلم الرؤية. شوف النبي يقول يزر قميصه، ما قال إذن عمر كذا، بالعكس قال هذا الدين. الرؤية قد تأتي عكس ما تفهم، بلا تأويل بلا مؤول، عرفت؟ يبغى لها مؤول الرؤية. فقد ترى رجل بعد ما مات ليس في وجهه لحية، والله لعله يعذب الآن، وقد يكون في الجنة لأن أهل الجنة مرد ما لهم لحية. خطأ تفسر على كيفك الرؤية. طيب، الهان السفك الأسواق، لأن أبو هريرة الحقيقة مثل أبو هريرة الله وفق توفيق عظيم، جعل له سبب يلصق في النبي، فالله إذا اختار شخص يجعل له سبب سبحانه وتعالى، إذا وفق شخص ولي من أوليائه استعمله. فأبو هريرة كان من أهل الصفة، ما تيسر له عمل وكان يعتمد على العطاء اللي عند النبي، يجي النبي لبن يشوف أهل الصفة يخرج لهم لبن يشربه، 70 تقريبا يزيد وينقص بسبب الزواج، هذا الزواج يخرج منهم هذا، نعم. ولا يجوز اليوم تسوي أهل صفة مثل ما بعض الزوايا الصوفية في بعض المناطق، يقعد 4 في زاوية يقول هذول الزاوية، وش دليلكم؟ يقول أهل الصفة دليلنا، هذول قاعدوا مضطرين ما عندهم إيش،
دخل لهم
دخل أضياف الإسلام. لكن أنت تقرب إلى الله بأنك تسكن المسجد، رهبانية هذه، أعوذ بالله، فرق، مضطرين كانوا أولئك فلا يقاسوا. فأبو هريرة لزم النبي، قال أبو هريرة فلزمت النبي لشبع بطني. فكان من الأسباب الذي أهلته للعلم إن الله جعل له سبب من القوت بحيث يبقى لاصق بالنبي يسمع العلم. هل يكفي حضور الدرس؟ لا، جعل له سبب ثاني ربنا، وهو أن يضبط العلم، لأنه ممكن اللي يحضر معنا الآن بيتخرج عالم، في من يحضر معنا الآن وغدا 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 مهتم يضبط ويحفظ أعطى الله شيء من الملكة، وفي دون ذلك. أبو هريرة يحضر وأعطاه الله هبة، وهب هبة عظيمة، وترى من ألعن الصحابة عند الرافضة منه أبو هر، يكرهونه لأنه أكثر نقل السنة، هو عمر يشوف مقالاته الله يرضى عنه ويلعن من طعن فيه. فقال النبي مرة من يبسط رداءه فأحدث الناس حديثا، فأحدث الناس فيرجم رداءه إلى صدره فلا ينسى شيء مما حدثت منه، يعني يتحول صدره المسجل. هذه آية تدل على النبوة ولا لا؟ أول ما قال كلمة دي وفق أبو هريرة بسط. هذه الفرص لما تجي التوفيق يعمل عمله سبحان الله، الرجل الطاع لله الله ييسر له أكثر من غيره. فبسط أبو هريرة وجمع الثياب إلى صدره فأصبح لا ينسى شيء، لو حدث أبو هريرة لو حدث الرسول أبو هريرة ما حديثا من سنة تجلس بعد 50 لو عاش لا يسقط منه حرف واحد كالمسجل، كبر أو صغر في العمر، صار آية من آية الله في الحفظ بعد أن جمع الرداء إلى صدره. وهذه من دلائل النبوة وأنه حق نبي حق، ولا كيف يدعو هذا الدعاء وينضبط الأمر مع أبي هريرة. فأبو هريرة لزم النبي. طبعا المهاجرين اللي جاءوا من مكة مثل عمر كيف ينفقوا على أهلهم؟ لازم التجارة، فهذا فيه عدم جواز عيب التجار مطلقا. فعمر إذن كان تاجر، كان يعمل في مزرعة ويبيع ويشارك أقصد، فهذا لا يجوز معناه أنك تطعن طعنا مجملا في التجار. اجمع بين تجارة وفعل عمر وحديث تجارهم الفجار، ليخرج من ذلك التاجر الذي يصدق في بيعه ويخدع في بيعه ويوعد ويخلف في الآخر، فلا يعاب التجار مطلقا، بل بحسب التاجر وكيف تعامله يكون العيب. أقرأ.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.
نعم. الشاهد في الحديث ذكر من؟
الأسواق.
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم عن الأسواق، قال: وفيهم أسواقهم، إما المقصود به جمع سوق أو السوق منه. لكن في هذا الحديث قيل إشارة أن السوق مو الشيء الثابت، فقد يكون مع جيش اللي يغزو ناس ما لهم إرادة بالقتال، مثل اللي يذهب الحج للتجارة فعنده بضايع في الطريق، وإن كان ما له إرادة يجمع لك بضاعة والناس الموجودون يبيع ويشتري معهم، إذن هذول من سوقتهم. ففي الحديث حينئذ الإنكار على تكثير سواد أهل المعصية، جيش بيظلم يغزو الكعبة فينبغي لا تكثر سوادهم وإن لم تكن تريد إيش أن تغزو معهم، فيجب لا تكثر سواد إيش أهل المعصية. وبالتالي ينسحب الأمر لتكثير سواد أهل البدع، فتحضر دروس أهل البدع وتكثر سوادهم، غلط، لأن تقوى شوكتهم. وقد قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. في الأخير رأيت غلو من بعض الشباب ورأي فيه اندفاع، وإن كان قد يكون اجتهاد بعض المشايخ لكنه مرجوع، يعيرون شخص من المشايخ مثلا صار له رحلة علمية لفرنسا إلى اليمن، وذهب إلى مسجد لأهل البدع يدرس، فيصيرون يعيبون عليه وينشرون الطعن وعدم جواز الحضور عنده. قال: راح مسجد لأهل البدع. الصواب في ذلك التفصيل، إن راح سواء جمعية التراث بالكويت أو الماكر اللي هي فيها تحزب، راح يشرح لهم متن ويقويه، وكان هو ذو قدرة علمية، فهذا يعاب عليه لا شك، يعاب عليه هذا الفعل. ليش؟ لأن تحت هذا الاسم الذي أتيت فيه صاحب سنة وبعيد عن التكفير كثرت سواده، ويصير السلفي يغتر مركزهم ولا ويعظم سوادهم وتقوى شوكتهم، ويزيد التمويه والتلبيس في أمره مثلا. لكن إذا ذهبت بالشرط ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني، والذين يجهلوا هؤلاء الشباب والذين لا يحررون المسألة يطعنون طعن مطلق، يقصد الشيخ ناصر الدين الألباني: إذا ذهبت إلى مساجد أهل البدع ومعك يعني عصا موسى، ليس حقيقة، أنا أقصد معك حجتك القادر عليها أنت، وأقمت عليهم الحجة فيما يصنعون، فأنت ذهبت إلى مكان فيه منكر لتنكر، فتكون من جنس موسى لما حضر مجلس السحراء ويوم الزينة وهو حرام، إنكم إذن مثله، لكن حضر ليلقي عصاه فجعلت تلقف ما يأفكهم. وهذا الذي جعل ابن تيمية يحضر مجالس الرفاعية وكذا ليقيم الحجة عليه، شافهم يلعبون على الناس، طلعوا الناس فيهم يقولون: نحن أهل الله، يسبون النار تشتعل، ويدخل الرفاعي بشويش يدخل فيها ولا يصيبوا شيء. كيف يكشفهم ابن تيمية؟ لا يحضر مجلسهم، ما يقولوا حضر ابن تيمية مجلس البدعة، هجروا ابن تيمية، حضر لجي قابل الحجة. فلما حضر مجلسهم أمام السلطان أو كذا قال: خلاص أنا وياكم ندخل في هذه النار، واللي بقي الله هو صاحب الحق. قال: عندي شرط قبل أن ندخل أنا وياكم النار هذه. شو عنده يقين ترى شيخ الإسلام خالد الوليد احتسها سم تحديا يقين بالله. ولعل الحضرمي مشى على الماء لما توكل وتيقن بأمر رب الأرض والسماء، هو وجيشه رحمه الله ورضي عن ذاك الجيش الذي مشوا على الماء، ما كان وجدوا سفينة توكل على الله مشوا على الماء، سبحان الله، كنا سفينة كنا يبس الماء. فقال ابن تيمية: قال: وش شرطك؟ شرطي
أبيكم تجيبون قواني أو علب من خل وورق كذا وكذا تخلطونه وتتروشوا أمامي فيه وندخل أنا لكم النار. ليش؟ كانوا يدهنون بشحوم الضفادع أو غير ذلك يسوون طبقة سميكة، لما يدخل النار تحترق بدلات ذيك هذا ويخرج يكون بردة إلا بعده خلاص. قالوا لكم تغتسل اغتسل وفشلوا فضحهم. فأنا لما يعني قاموا عليه الشباب ويروح يشتكون المشايخ واصطرفت ولد جالس القحطاني وأوصي بعدم الجلوس معهم مدري شلون. المهم ونشر ذلك الانترنت نشر عظيم علي أنا شخصيا، لعل كان أسباب في ذلك. يقول راح فرنسا المسجد التبليغيين، طيب والله صح رحت مسجد التبليغيين في فرنسا أذكر هذا جيدا، لكني معي عصا تبهذلوا بالحجج أمامهم حتى قام بعض العامة وفهم واستفادوا تكلم في جماعة التبليغ. والشيخ ربيع ذهب في السودان إلى مسجد الصوفية وقام ألقى كلمة، فقط كلمة واحدة أسقطت، قال قالت عائشة من ادعى النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الفرية، فصار العوام يطالعون في الإمام وقاتلوا وقال أن تكتب عليه يقول الرسول يعلم الغيب. شوف الشيخ هذا قام وبين النبي ما يعلم الغيب، فمن حضر وألقى بعصاه فليتفضل، أما تروح تشرح لهم متنهم أهل بدع ويجيبون ناس يقول من الشيخ والسلفي إذن المركز هذا سلفي ويجون هذا يقترون فيه ويصيرون تكفيرين يخالطون التكفيرين فوضى. طيب هذا اللي حاصل، لكن الواقع انقسم إلى قسمين، قسم حاصل مثل الشيخ ربيع ومثلي ومثل الشيخ مشايخ يذهبون ليقيموا العصا وتنشر كلمتهم وتسجل، سمعنا الكلمة اللي قالها في هذا تنشر خلاص ضرب في التبليغين وبيان حاله خلاص. أما يروح يشرح متن ويقويهم لا، هذا تكثير سواد أهل البدع وتقوية لهم، هذا غلط، لأن الشريعة جاءت تسد الذريعة. نعم، فانتبهوا من هذا الخلط الذي يقع فيه بعض الشباب يخسف بأولهم وآخرهم. طيب فيهم السوق أشكل هذا، كيف فيهم السوق يخسف؟ قال يبعثون على نياتهم. إذن كان هؤلاء السوق مطلوب منهم إيش؟ ألا يكثروا سواد أهل البدع. نعم، ومطلوب منهم كان ينكروا عليهم، أما يقول أنا بس أبيع ما لي دخل بيهدم الكعبة بيقيم. قال ابن حجر يشبه أن يكون ذلك الجيش نقل أنهم الأحباش من الحبش الذين كانوا أو هم الذين أرادوا هدم الكعبة. طيب حتى إذا مروا بيداء، البيداء معروفة بين مكة والمدينة، فاغتر جهيمانيين اللي تخرجوا في الحرم المكي قبل 30 سنة فقالوا نبايع المهدي. ليش؟ يرجون مثل هذا الحديث انه بيغزوهم في مكة جيش بيخسف بهم الله. طيب الجيش ما جاء بيداء، القوات المسلحة جاءت من اطراف من الجنوب من اي، ما جاءت من البيداء ولا خسف فيه. واللي أشكل على الجهامانيين اللي دخلوا الأسلحة من طريق جنايز وجول السبي بعد الفجر قولوا المهدي بايع، السبي الله يوفق ومشى، ومشوا الناس وسكروا الأبواب وقامت الفتنة وقتلوا من قتلوا. أشكل عليهم جدا إن المهدي المنتظر هذا قتل، الله كيف يقتل؟ إذن إيش
السبي المهدي؟
بعدين ضعفوا واستسلموا، مهدي ما يقع حتى يبايع بين ركن المقام. فالمقصود دل على جهل أولئك التكفيريون الخوارج الذين أبلت بلان حسن الحكومة السعودية بإحاطة المسجد الحرام وقتلهم وأسرهم وتنفيذ حكم الله فيهم. وفي هذا حينئذ وفي هذا والاشتراك معهم مع الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح هذه زينب بن جحش، النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث فيه. أن الذين يكثر في وسطهم الخبث من الناس ينبغي أن ينكروا هذا الخبث، ينكروه بحسب الطرق المشروعة، وينكر على وجه الأمر علانية وزيد الطين بلة وقتل، ويجيب منكر القتل وهو أشد من الزنا مثلا وضرع الزنا، لكن ينكر بحسب على جار يا جار صلى الفجر يا جار ويعمل عمله. طيب إذا استأسد كل واحد برأيه وأبى الناس أن يطيعوا ورأى شحا مطاع، فحينئذ يكره كما قال النووي أن يظل مساكن لقوم في نفس منطقة كثر فيها إيش الخبث. فالمستحب حينئذ والأفضل أن يخرج منهم نجاء، لأنه إذا وقع عذاب سيقع عليهم كلهم ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. ففي هذا أنه يكره مجالسة أهل المنكر وتكثير سوادهم، بل ينجو الشخص بأحد أمرين، إما أن يخرج من عندهم أو ينكر إيش عليهم، أما يسكت فقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تكون هذا العذاب خاص بالذي فعل المنكر، بل حتى الذي سكت يعم العذاب عليهم. فاتقوا ذلك بإنكار المنكر حتى ينجيكم الله، كما لجى آل لوط، كان لوط ينكر عليهم فأخرجه الله بقطع من الليل أسر بأهله فنجى الله من العذاب. ليش؟ لأنه كان ينكر عليه صحيح، ولم يساكنهم فخرج من قريتهم وجاء العذاب عليهم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في شرح كتاب في لقاء الجمعة، ثم الملخص وكتاب الألكائي. والله